حقوق المسلم.
الحمد لله الملك المولى الكريم، وصلى الله وسلم على ذو الخلق العظيم حبيبه المصطفى الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن فيما أقام لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن العلائق وتوثيق الروابط لتنشأ في واقعنا ومجتمعاتنا حياة الإيمان وحقائق الإيمان، جعل من حق المسلم رد السلام وعيادة المريض، وكان في ذلك القدوة العظمى، وكان أسبق إلى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي عيادة المرضى من الثواب ما يجل ويعظم، حتى جاء في الخبر أن من عاد مريضا في الصباح حيعه 70,000 ملك يستغفرون له إلى المساء، ومن عاد مريضا في المساء شيعه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الصباح. فيما يحمله من تقوية العلاقة فيه أيضا معنى التذكير، وفيه طلب الشفاء من الذي بيده الأمر جل جلاله وتعالى في علاه، حتى جاءنا في الخبر أنه ما قال أحد لمريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله من مرض ما لم يكن مرض الموت، ما لم يكن المرض الذي قدر عليه فيه الموت، وإلا فتعجل له العافية ويعجل له الشفاء بمثل هذا الدعاء الوارد عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة فيها أن يخفف الزيارة ولا يطولها إلا من يانس به المريض ويحب طول جلوسه عنده ومكثه لديه، ومع ذلك كله يتذكر أنه عرضة لأن يصاب بهذه الأدوى ومثلها من جميع الأمراض، فيذكر نعمة الله عليه جل جلاله فيما متعه به من صحة وعافية ليصرفها فيما يحب جل وعلا. ثم بعد ذلك يكون سببا في طلب حسن الخاتمة للمريض، وذلك بالنظر في أدائه لفريضة الله عليه ومن أعظمها الصلاة، فكثير ما يحصل التساهل عند المرضى بإقامة الصلاة، ويطرأ على بال أحدهم أنه إذا أنا تعالجت من هذا المرض سأقضيه، ونقول إن صلاة المريض ولو كان عليه نجاسة ولو كانت بالإشارة والإيمة أهم وأعظم وأكرم وخير من 20 قضاء و100 قضاء و1000 قضاء يقضيه بعد ذلك، لأن الصلاة ما دام عقله فيه منوطة برقبته وهو مسؤول عنها، فينبغي أن يصلي كيفما أمكنه في حالته التي هو عليها، ويذكره الزائر بذلك حتى لا يتساهل في صلته بالله تبارك وتعالى بواسطة هذه الصلوات الخمس التي فرضهن الله تبارك وتعالى على العباد في اليوم والليلة، على أنه يمكنه الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، فمن كان يشق عليه الوضوء ويمكن أن يوضأ فليطلب الوضوء في خلال يوم والليلة مرتين فقط، مرة في آخر العشية وقد نوى تأخير الظهر إلى العصر، فيصلي الظهر مع العصر فلا يجلس إلا دقائق فتغرب الشمس، فيصلي المغرب والعشاء، وذهبت 4 فرائض تامة بوضوء واحد، ثم وضوء آخر لصلاة الفجر، وانتهت صلوات اليوم والليلة. والخلاصة أن الحق تبارك وتعالى خفف على هذا المريض لا بجواز ترك الصلاة فلا يجوز تركها، ولكن بأداء ما أمكنه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا على الزفاف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبهذا يبين أهمية وضرورة هذه الصلاة، وأنه لا رخصة في تركها بحال من الأحوال ما دام عقل هذا الإنسان فيه، وبهذه السنة سنة عيادة المريض أيضا يتقوى التواصل بين فئات هذا المجتمع والتراحم فيما بينهم، كما نبه صلى الله عليه وسلم على إجابة الدعوة. إذا دعاك المسلم إلى بيته ففي دخولك إلى بيته وتناولك الطعام أو الشراب عنده زيادة في معاني الألفة ومعاني الرحمة، وكل ذلك يتم بعيدا عن المباهاة، بعيدا عن المفاخرة فيما يعتاد الدعوة إليه في مثل مناسبة زواج أو غير ذلك. فليقصد بذلك وجه الله جل جلاله وتعالى في علاه، وليتنجى فيه عن قصد المباهاة أو عن قصد المفاخرة، فيحرم نفسه بذلك الثواب، وقد بسبب ذلك ينجر إلى فعل محرم أو استدانة من غير ضرورة، فيستدين من غير ضرورة فقد يتعرض لأن يموت وعليه الدين، فتحبس روحه حتى يؤدى الدين الذي عليه. ومن هنا جاء في مسألة اتباع الجنائز أن نبينا مع حرصه صلى الله عليه وسلم على اتباع الجنائز والصلاة عليها كان لا في أول الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين لأحد من الناس، ويقول صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لذا فمن واجب المؤمن أن لا يتدين إلا في ضرورة، وأن لا يتدين إلا في مصلحة عامة، وحينئذ يعينه الله على القضاء وأداء الدين، ولا يتعرض لحبس روحه مهما كان صالحا بسبب الدين الذي عليه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الفتوح، إذا جاء له بصاحب دين يؤدي الدين عنه ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وكان يقول من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وفي ذلك أيضا كان يشب على الصحابة أن لا يصلي رسول الله على موتاهم، فكانوا إذا مات الميت فيهم وعليه دين ضمن أحدهم الدين قبل أن يدخلوه إلى مكان الصلاة عليه، فإذا سأل النبي عن الدين يقولون عليه دين قد تكفل به فلان يا رسول الله حتى يصلي على ذلك الميت. ومن هنا أيضا نأتي إلى حق اتباع الجنائز، وذلك لما ينشأ فيه وعليه من معان في الاعتبار والادكار وتقوية أيضا الأواصر والارتباط والاستعداد لهذا المصير. وقد كانت جنائز المؤمنين في العهد الأول يغلب عليها تذكر المصير والرجعة، فترى أثر الخشية وأثر الإنابة على الكل. ثم مرت على الناس بعد ذلك أوقات كان يميز فيها من قرب من الميت فشق عليه فراقه بظهور الأثر على وجهه، قد كان مثل هذا الأثر منتشر في الوجوه من هيبة الحق وتذكر المصير إليه. ثم رجعنا بعد ذلك إلى زمان لا تكاد أن تفرق فيه بين أهل الميت وغيرهم، لا لأن الكل عليهم أثر الخشية، لكن لأن الكل عليهم أثر الغافلة، فهم في الجنازة يضحكون، وهم في الجنازة يغتابون، وهم في الجنازة يتبايعون، وهم في الجنازة يمشون لا يتذكرون المصير ولا المرجع، بل ربما أن أحدهم يأخذ سجارته ويرسي فيها النار وهو في موقف الاعتبار والادكار، وربما في المقبرة ووسط المقبرة. انظر كيف تضيع المعاني على المسلمين إذا فقدوا الارتباط بتربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجب أن تكون الجنائز محل ادكار واعتبار. ولما مشى بعضهم في الجنازة فأخذ يقول من الميت؟ التفت إلي سيدنا الحسن البصري قال أنا وأنت وهؤلاء، من الميت؟ أنا ميت وأنت ميت وهؤلاء أموات. يعني ينبغي أن لا يكون همك في هذه الساعة تعرف من هو هذا الذي في الجنازة، ولكن أعلم أنني أموت وأنت تموت وهذا يموت كما مات هذا الذي نحمله اليوم، فكيف نلقى الله تعالى وبأي وجه نلقى الله تبارك وتعالى؟ فلتكن محل اعتبار ومحل ادكار ومحل سؤال ومحل تبرع للحق تبارك وتعالى، يعطى فيها الذي شيع الجنازة قيراط والذي استمر إلى أن يحضر دفنها قيراطا آخر. القيراط مثل جبل أحد من الأجر، أو أعظم من جبل أحد من الأجر عند الله تبارك وتعالى. لما حدث سيدنا أبو هريرة في هذا الحديث أنه من اتبع الجنازة كان له من الأجر مثل قيراط حتى يصلى عليها، ومن شهدها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. سمعه سيدنا عبد الله بن عمر وما كان سمع هذا الحديث من النبي، قال هكذا سمعت يا أبا هريرة؟ قال نعم. قال فاذهب إلى عائشة أم المؤمنين قل هل سمعت من النبي هذا؟ فإن أبو هريرة يقول سمع النبي كذا. فجاء إليها فقالت صدق أبو هريرة سمعت النبي يقول هذا. فرجعت قال يا ابن عمر لقد قالت عائشة صدق أبو هريرة سمعت النبي يقول هكذا. فرمى ما في يدي يقول لقد ضاعت علينا والله قراريط كثيرة، لقد ضاعت علينا قراريط كثيرة، كم ضيعنا من أجور اتباع الجنائز والشهود الدفني معها للاعتبار وللادكار. وبهذا أيضا يمتد الحق إلى تشميت العاطس، بمجرد حمده لله إذا ما عطس المسلم فحمد الله كان من حقوق علينا أن نقول له يرحمك الله، وتشميت الدعاء له بالرحمة يرحمك الله. فبذلك جاءت السنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسن للعاطس أن يجيب من شمته فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يرحمني ويرحمكم الله تبارك وتعالى. وبهذه الحقوق التي تعطيك طرفا من وجوب الترابط والتلاحم يأتيك مسألة الذب عن عرض المسلم. الذب عن عرض المسلم إذا ذكر عندك أخوك بشيء فماذا تصنع؟ تتفرج وتتسمع، أو تكتفي بالكراهة بذلك بقلبك؟ رد عن عرض أخيك يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة. وقد جاء فيما روى الإمام الترمذي وحسنه أن رجلا نال من رجل فرد عنه رجل، واحد في المجلس تكلم على إنسان وقام واحد ثاني رد عنه ودافع عن أخيه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار، بل لو شهد المسلم موقف يهان فيه مسلم ويودى بغير حق فلم ينصره لم تمر به الأيام ولا الحياة إلا خذله الله في موقف يحب النصرة فيه فلا ينصر ولا ينصره أحد جزاء ما فعل. ولا ينصر مسلم أخاه في موطن حضره فيه إلا نصره الله في موطن يحب النصرة فيه، لا تمر به الأيام إلا وتأتيه إمدادات النصرة من الحق في مواقف تتقفل عليه فيها الأبواب ولا يدري أين يذهب، فيأتيه نصرة الله تعالى جزاء ما فعل بأخيه المسلم. إذ الجزاء من جنس العمل، كما حدثنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي هذا أيضا جعل حقيقة الإسلام في أن يسلم الناس من لسان الإنسان ومن يده، لا يؤذي أحد ولا يصل ضره إلى أحد، هذه حقائق الإسلام. لما سئل صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله عن حقيقة الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، فهذه حقيقة الإسلام للحق تبارك وتعالى. أسأل الحق أن يحققنا بها وأن يجعلنا من أهل الإسلام حقيقة. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه، واختمه لنا بالحسنى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، واجعلنا من أوفر الناس حظا ونصيبا من مواسم الخيرات وأيام النفحات، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك. وصلى الله على الهادي إليه والدال عليه حبيب محمد وعلى آله وصحبه والنبيين والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.